والتاريخ يشهد لي والعلم في مهده صلى بمحرابي سميت بالأزهار المنسوب عن شرف الدين.
الأخوة والأخوات مشاهدي قناة صفا الفضائية في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حوار مع الأزهر. وموضوع الحلقة العدل عند الشيعة الاثنى عشرية، وضيفي في هذا اللقاء فضيلة الدكتور أحمد الإمام مدرس العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف. اسمحوا لي أن أرحب به في بداية هذا اللقاء. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور، نورتني وشرفتني. فضيلة الدكتور، لا يزال حديثنا ممتد حول الجانب الأخلاقي وأيديولوجيا الأخلاق عند الشيعة الاثنى عشرية، وكنا قد تحدثنا يعني حول فضيلة العفو وفضيلة الصدق وفضيلة الأمانة وعند الشيعة الاثنى عشرية، وكم رأينا في الحلقات السابقة أن هذه الفضائل تبكي وربما تصرخ وتئن من أنها لا توجد على أرضية الشيعة الاثنى عشرية، ويخلو ربما إلى حد كبير المجتمع الشيعي من هذه الفضائل التي نستطيع أن نقول بشيء من الإطمئنان أن مجتمع يعيش أو مجتمع أو إذا خلى المجتمع من فضيلة واحدة من هذه الفضائل، وليس كل هذه الفضائل فضيلة واحدة، فإن هذا المجتمع لا يستحق الحياة، لأنه كيف يحيا مجتمع بدون فضيلة الصدق مثلا، أو كيف يحيا مجتمع بدون فضيلة الأمانة مثلا، أو كيف يحيا مجتمع بدون فضيلة العفة مثلا؟ كيف يستطيع أن يعيش أبناء هذا المجتمع وكيف يستطيع أن يتعايشوا فيما بينهم؟ والليلة نريد أن نتحدث عن فضيلة ربما لا تقل أهمية عن هذه الفضائل، بل ربما تفوق هذه الفضائل على الإطلاق، وهي فضيلة العدل. وأنت تعلم ويعلم السادة المشاهدون أن الله تعالى ينصر الدولة الكافرة إذا كانت عادلة، أو ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. وهذا يدل على أن العدل له مكانة كبيرة ومكانة سامية ومكانة رفيعة وراقية في الإسلام، وقد حث القرآن الكريم والسنة المطهرة على هذه الفضيلة، فضيلة العدل. والتساؤل هنا، كيف نستطيع أن نعقد مقارنة عن هذه أو حول هذه الفضيلة، فضيلة العدل عند أهل السنة والجماعة وعند الشيعة الاثنى عشرية، وأيضا كيف نستطيع أن نعرف هذه الفضيلة تعريف جامع مانع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، العدل في اللغة هو التوسط بين الإفراط والتفريط، اعتدال بين الإفراط والتفريط. العدل مستمد من تعاليم الإسلام، فربنا سبحانه وتعالى يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. ولذلك جاء في لسان العرب: العدل ضده الجور، ضده الظلم. فالله تبارك وتعالى يقول لعباده: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه قال في الصحيح: إنما أنا بشر أحكم بينكم بما أسمع بما أرى، وقد يكون أحدكم ألحن بحجته من أخيه فأحكم له بما أسمع أو بما أرى، فمن حكمت له من حق أخيه فكأنما أقتطع له من النار. عشان بس ما حدش يسعد بأن القاضي حكم له بحق ليس من حقي، بحق ليس من حقي، ويقول أنا معايا حكم محكمة. هناك محكمة العدل الإلهية. ولذلك اعلم، أقول هذا الكلام للسادة المشاهدين، اعلم أن الإنسان إذا ظلم في الدنيا أو إذا ظلم أمام قاضي الدنيا فقال حسبي الله ونعم الوكيل، إنما هو بهذه الكلمة قد رفع
ملف القضية أوراق
هذه القضية من أمام قاضي الدنيا إلى قاضي السماوات والأرض، وهو الله تبارك وتعالى. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالعدل صفة من صفات الأخلاق السامية، من صفات المسلم أنه عدل، إن عنده عدالة، إن عنده إنصاف، إن إذا حكم بين الناس أن يحكم بالعدل. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وذكرت لي يعني فضلتك أن لابد لنا أن نعرف هل أيديولوجيا العدل في المجتمع السني أو القائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله وسلم وبارك عليه هي نفسها أيديولوجيا العدل القائمة عند الشيعة الاثنى عشرية. لابد لنا أن نعطي نموذجا لتتضح به المفاهيم، وليقف السادة المشاهدون على أسس العدل النبوية التي علمها نبينا صلى الله عليه وسلم وبارك عليه أصحابه. أذكر مثلا على سبيل المثال من هذه الجزئيات أن نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه ذكر في أحاديث كثيرة شواهد كثيرة على العدل. فمن العدل مثلا ومن الإنصاف مثلا ألا تتهم إنسانا بما ليس فيه، يعني إنسان مطالب ألا يتهم أخاه بما ليس فيه. جماعة بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نذكر فلانا بما فيه، فقال اغتبتوه. طيب نذكره بما ليس فيه، قال فقد بهتوه. قصة شهيرة جدا، والبهتان هو هنا الظلم. وصفت إنسان بما ليس فيه فهذا بهت، فهذا ظلم. قصة شهيرة جدا وشاهد من الشواهد النبوية على إرساء قواعد العدل في الأمة الإسلامية. يقول في البخاري أن عمان بن بشير خصني أبي بالصدقة، يعني أعطاني الصدقة، قد يكون لأن هذا هو ولده الذكر الوحيد، وقد يكون لأنه يعني أراد أن يجامل يعني هذا الغلام لأنه كان من امرأة أخرى مثلا. المهم أن والد النعمان بن بشير قد خصه والده بصدقة معينة. فقالت والدة النعمان لزوجها لن أقبل هذه الصدقة لولدي حتى تأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. وده قد يفهم منه أنها لم تكن يعني هي أم للأولاد كلهم، ولأن يعني إذا أعددت أو إذا نظرت في بيوت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تجد يعني في الغالب أن يعني خاصية الزواج أن الصحابي كان يكتفي بامرأة واحدة. لا، كان الصحابي عنده مثنى وثلاثة ورباع، فكان هناك أكثر من امرأة عند كل صحابي، وده كان السواد الأعظم من الصحابة. فقالت لن أقبل هذا الأمر حتى تشهد عليه رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. فذهب والد النعمان ابن بشير إلى رسول الله وقال يا رسول الله فعلت كذا وكذا. فقال له النبي ألكل ولدك فعلت له مثل ذلك، أنت صنعت هذا لكل أولادك؟ قال يا رسول الله إنما هي نافلة أو هي صدقة يعني أخص بها النعمان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وأعدلوا أو أعدلوا بين أبنائكم. وفي رواية أخرى اذهب فأشهد علي غيري فأنا لا أشهد على الظلم، فأنا لا أشهد على جور. الشاهد من هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسى قواعد العدل حتى في معاملة الرجل لأولاده. ولفظة لكل ولدك، في بعض أهل العلم قالوا أن المقصود بالولد هنا ذكرا كان أنثى، عشان بعض الناس ما يفهمش أن لما أنا أقسم مالي أو أقسم أولادي، لأن هناك بعض المشاهد التي جاءت مثلا في بعض المسلسلات والأفلام هنعتبر فلان ده يعني بتقول له مثلا بعض المواقف، والسادة المشاهدين أكيد هيذكروا المشهد لأن أنا مش مذكره، ده يعني حاجة كده سمعتها من زمان، يعني بتقول له أنت تزود المصروف للأولاد. خدت بالك؟ يعني بمجرد ما السادة المشاهدين هيسمعوها يفتقروا على طول إلا ما رحم ربي يعني.
نعم.
فبتقول له أنت تزود المصروف للبنات، قال لها هزود كل بنت 10 جنيه. قالت له ازاي 10 جنيه؟ خلاص يبقى 20 جنيه. 20 جنيه طيب وفلان ده بقى، وفلان ده هنزوده ايه؟ قال لا خلاص زيه زي البنت. قالت له لا ده ولدك الوحيد. قال لا خلاص هنعامله بالشرع، للذكر مثل حظ الانسان. يعني كنا هنزود هنا 10 نزود هنا 20، هذا لا اساس له، هذا مخالف. ما هو انت بتعلم الاولاد او بتعلم الناس بالدراما وبتعلمهم بالقصه، والقران نزل في فحواه بالقصه. نحن نقص عليك احسن القصص، قصه يوسف عليه السلام فيها منافع كثيره جدا، تفريج للهموم وثقه في الله وحسن الظن ويعني ثمرات العفه وثمرات الاجتهاد والدعوه الى الله عز وجل ولقاء الاحبه بعدما ظن كل الظن الا تلاقي الى غير ذلك. فانت بتعلم في الدراما الناس، لا يبقى دي مش صح، الكلام ده مش صح. للذكر مثل حظ الانثيين، ده انت بقى ده بعد الوفاه، بعدما يموت الرجل موتا حقيقيا كما درسنا، موتا حقيقيا او تقديريا او حكما، لما بيموت الرجل صاحب الارث الميراث يقسم هذا الميراث على ورثته بعد خروج ديونه وتكفينه وتجهيزه حتى وان استغرق دينه المال كله، ما بقي من المال يقسم على الاولاد للذكر مثل حظ الانثيين، يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثى. لكن في الدنيا هؤلاء جميعا اولادك، الولد زي البنت، مفيش حاجه اسمها ميراث هنا. فبيقول له النبي صلى الله عليه وسلم لكل ولدك فعلت له مثل ذلك، صنعت له مثل ذلك. فقال رسول الله انها صدقه، يعني انا اعطاها له لوحده كده، او هي نافله انا خصته بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. هذا الامر لو ترك يا استاذ نزيه ما كان يترتب عليه ان تحدث مشاحنات بين الاولاد، ان تحدث العداوه. وانا يعني انبه اباءنا وامهاتنا الذين يشاهدوننا الان الا تزرعوا الفتن بين اولادكم
بغياب العدل.
نعم.
طيب يعني وايضا الايه القرانيه الكريمه واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل.
نعم.
فالحث على العدل وفي القران والسنه يعني يحتاج الى وقت كثير. ويعني قضيه العدل قضيه كبيره جدا جدا كما تعلم.
نعم.
وتحتاج وحدها إلى حلقات إذا ما تحدثنا عن قضية العدل وعن هذه الفضيلة عند أهل السنة والجماعة. ولكننا نريد أن نلقي الضوء بشيء من التفصيل بعدما تفضلت فضيلتكم لتعريف أو الحديث حول تعريف العدل وأيضا مفهوم العدل عند أهل السنة والجماعة، وكيف أن للعدل مكانة كبيرة ومكانة رفيعة ومكانة سامية عالية عند أهل السنة والجماعة. نريد أن نعرف ما هو مفهوم العدل عند الشيعة الاثنى عشرية، وما هي الفروق بين العدل عند أهل الشيعة الاثنى عشرية وعند أهل السنة والجماعة؟
تمام. في دراستك للجوانب التي تتحدث عن العدل في المجتمع الاثنى عشري لن تجدها، يعني لن تجد أن البون واضح وأن الأمور يعني تدرس دراسات علمية واضحة المعالم عند الشيعة الاثنى عشرية، لأنهم في الغالب ينقلون مثل هذه الأحاديث وينقلون إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، إن الله يأمر بالإيه؟
بالعدل.
فالقضية عندهم حديث عن العدل، لكن العدل له أنواع. حين تبدأ في تفصيل العدل ستجد أو سينكشف لك الوجه القبيح، لأن أنا لا أتخيل أبدا مثلا أن إحنا سنجد في يوم من الأيام عالم شيعي معمم ويخرج على العالم كله أو يخرج على السادة المشاهدين ويقول ابحث في من تتزوجها عن البغي، أو ابحث في من تتزوجها عن التي لا نسب لها والتي لا أصل لها. سيفتضح أمرهم وسينكشف أمرهم للعوام. لكن الحرب على الإسلام والحرب على تعليم الإسلام خفية. يعني مثلا عندما أقول العدل، يعني إذا كنا في خصام يا أستاذ نزيه، العدل يقتضي ألا تذكرني بما ليس في أصلا، وأن تستر علي، إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر. يعني أذكر مثلا إن في بعض الروايات التي قرأتها أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان يسير يوما في الطرقات، وكان من عادة عمر أنه يتتبع الرعية. انظر كيف أول الشيعة الاثنى عشرية هذا المشهد. فعمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان يتجسس أحوال الرعية، إنسان فقير يطعمه، إنسان لا يحتاج يعني يحتاج إلى مال يطعمه، امرأة تأمر ابنتها مثلا بأن تغش اللبن إلى غير ذلك. فكان عمر مهتم بالرعية، ولو أن بغلة عثرت بأرض العراق لخشيت أن يسأل الله عنها يوم القيامة. فعمر رضي الله عنه شاهد رجلا وقد جامع امرأة في غير زواج، يعني جاء بالفاحشة. فلما أصبح الصباح قال عمر بين الناس: ما تقولون في رجل، هذه الرواية قرأتها يعني، ما تقولون، لكن لا تتعارض مع نص صحيح لأن القرآن نزل بمثل هذا. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: ما تقولون في رجل شاهد رجلا وامرأة في معصية، يعني وقد جاء الفاحشة مع هذه المرأة، ما تقولون؟ فقال علي رضي الله عنه وأرضاه: أن يأتي بأربعة شهود، يعني هو شاهد وأن يأتي معه بثلاثة فيكتمل نصاب الشهادة، لأن جريمة الزنا يا أستاذ نزيه لا تثبت إلا بأمور، مش لا يتاح الأمر لأي إنسان إنه يتهم إنسان بجريمة الزنا، وإلا يصبح قاذف. والذي يقذف المؤمنات العفيفات والمحصنات عليه أن يأتي بأربعة شهداء.
نعم، هذا ماذا بقى عن العدل؟ هنخرج من هنا
للجزئية التي تريدها.
نعم،
بس أنا بأصل للموضوع، لأني زي كما يعني ذكرت لحضرتك أنك أنت في العدل عند الشيعة الاثنى عشرية لن تجد أمور تأمر بالظلم، لن تجد في كتب الشيعة الاثنى عشرية موضوع العدل يختلف عن موضوع العفة. لن تجد عند الشيعة نصوص تأمرك بالظلم بالجور، لا، لكن انظر إلى الأيديولوجيا التي يستخدمون. إحنا بندرس إيه؟ أيديولوجيا الجانب الأخلاقي عند الشيعة الاثنى عشرية، هو معاه نفس الأحاديث أحيانا ومعاه نفس الآيات التي تتكلم، لكنه يؤولها في غير ويستخدمها في غير الطريق الصحيح، حتى ينتبه السادة المشاهدين لمثل هذه الأمور. فقال علي رضي الله عنه وارضاه: إما أن تأتي بأربعة شهداء، أو إما أن يأتي هذا الشخص بأربعة شهداء عدولا، وإما أن يصبح هذا الرجل قاذفا. وطبعا معروف أن الذين يرمون المحصنات عليهم أن يأتوا بأربعة شهداء. طب فإن عجزوا عن هذا يجلد هذا الذي ادعى هذا الادعاء 80 جلدة، ومش كده وبس، وحكم الله عز وجل عليهم بحكم قطير جدا: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. حتى أن بعض أهل العلم قال: وإن تابوا إلى الله عز وجل. أنا أقول لك يا أستاذ نزيه، خذ هذه المعلومة حتى تقر عينك ويسكن فؤادك، لأنني أود أن يعني أرى منك أنك تود أن تقتحم غمار الشيعة وتهاجمهم بأنهم ظلم. أود من هذا الموضوع أن أوضح أمرا لسان الشيعة الآن بهذه الجزئية الأولى من القصة. ينبغي لكل من قذف أمنا عائشة رضي الله عنها أن يقام عليه حد الجلد 80 جلدة. والله عز وجل هو الذي أنزل هذا القرآن على نبي محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تقبل لهم شهادة أبدا، ووسمهم ووصفهم بالفسق. يبقى هذه الجزئية الأولى التي أود أن أصل إليه، لأن جريمة الزنا إنما تثبت بأمور. أنا لو أنت انتظرت عليا بس يعني تسعى صدرك، ما ينفعش واحد يروح كده يعمل محضر الصحة لك فلان زنا، ما ينفعش، لازم يبقى في شهادة،
في ضوابط شرعية.
في ضوابط شرعية: أولا، حمل امرأة لا زوج لها، حمل امرأة اللي ظهر لها الحمل، من أين جئت بهذا الحمل؟ أمنا مريم، أم نبي الله عيسى،
نعم،
هي جالسة في محرابها تصلي وتسبح الله عز وجل وتذكر ربها، وإذا بها فجأة تجد رجلا، لأنها لا يمكن لها أن ترى الملك بصورته الحقيقية. نبي الله إبراهيم صلى الله وسلم وبارك عليه فراغ إلى أهله، نزل عليه جماعة كده ضيوف معممين لابسين عبيان حاجة كده كبارة، وبعدين فلما نظر إليهم حس إن هم كبار في أقوامهم، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليه، فراغ يعني فذهب متخفي، قال: ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيف، لما وجد أيديهم لا تصف عن نكرهم. فإن تتخيل إنك أنت قاعد في بيتك، لأنهم ملائكة، ليسوا إيه؟ ليسوا بشرا، لكنهم نزلوا في صورة الإيه؟
بشر.
البشر حتى يستطيعوا أن يتكلموا مع إبراهيم عليه السلام. ويقال أن هذا الخوف ليس خوفا يلام عليه إنسان، خوف جبلي، ويقال في بعض الروايات أن جبريل عليه السلام ضرب العجل فلحق بأمه، ويقال أن ميكائيل عليه السلام برضو يعني أراد أن فأمسك بجذع كان فيثبت له أنه أيضا ملك بقدرة الله عز وجل، فمسح على الجذع فأينع وأثمر.
سبحان الله،
خلاص عرف أنه ملك. فأمنا مريم وإذا بها تسبح ربها وتصلي في محرابها رأت رجلا، فماذا قالت؟ قالت إني أعوذ بالرحمن منك، شوف انظر انظر، إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت
تقية،
تقية، لم تقل إن كنت عصية، كان السياق يقتضي هذا، لكنها قالت إن كنت تقيا أنا أعوذ بالله منك، فما بالك لو كنت عصية، لو كنت تقيا من الذي جاء بك وكيف جرؤت على أن تتسلق غمار امرأة جلست بمفردها وخلوت بها بلا محرم إلى غير ذلك. فالمهم الشيء في هذا يعني أن, 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 أن يظهر حمل لامرأة بلا زوجة. هي أمنا مريم ماذا قالت؟ قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها، وفي قراءة من تحتها، ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فقولي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. لأني ماذا ستقول؟ ولذا هم قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأن تحمل
قضية العدل بقى.
نعم أهو لكم. فأن يظهر حمل امرأة بلا زوج فهذا دليل على أنها قد ارتكبت ذنبا ما لم يثبت شيئا آخر، ما لم يثبت إيه شيئا آخر. طيب، فقال علي رضي الله عنه أرضاه، علي هذا هو يعتبر الإمام الأول عندهم، عند من؟
عند الشيعة
الاثنى عشرية. انظر ماذا يقول، يقول لهم كما يعتقدون أو كما يدعون، يقول يا أمير المؤمنين، إمامهم الأول في زعمهم، يا أمير المؤمنين، قال نعم يا علي، قال هذا الشاهد إما أن يأتي بثلاثة شهود ليكمل بهن أربعة، يبقى معه أربع شهود، وإلا يقام عليه حد القذف. تقول الرواية فسكت عمر رضي الله عنه ولم يفصح عن اسم المرأة ولا عن اسم الرجل حتى لا يكون الرجل في الصباح
يقيم عليه
حتى ولو كان حجة. يعني تقول الرواية حتى ولو كان حجة، قال حتى ولو كان أمير المؤمنين، حتى ولو كان أمير المؤمنين. يبقى الجزئية التي نخرج منها الآن كما ذكرنا أنهم، إحنا قلنا أول حاجة أن الشعب بقذفهم لأمنا عائشة لم يثبت لها حمل، ولم يأتي أربعة من الشهود العدول الذين شاهدوا وعاينوا وقوع الجريمة، وقوع جريمة الزنا مع صفوان بن المعطل السلمية، حاشاها وحاشا هذا الصحابي وهذا الصنيع الشنيع حتى يثبت عليه هذه الجريمة. لم يثبت عليه الجريمة لا بشهود أربعة، ولم يثبت عليه الجريمة بإقرارها عن نفسها، لأن هذا أيضا كما فعلت الغامضية أن يقرر الإنسان عن نفسه أربع مرات أو أربع شهادات بأنه قد اقترف هذا الذنب، يبقى درة. لكن انظر إلى الظلم وإلى الجور في معتقدي الشيعة الاثنى عشرية الذين بنوا مذهبهم عليه من أيام مقتل عثمان رضي الله عنه، لأن مذهب الشيعة الاثنى عشرية وسيد نزيه لم يبنى على العدل، بني على الظلم. يبقى أول شيء يقام عليهم حد القذف لأنهم قذفوا أمنا عائشة رضي الله عنها وحاشا أن تكون قد فعلت هذا الفعل الشنيع بلا بينة صحيحة، هذا أمر. الأمر الثاني أنهم يخالفون إمامهم الأول اللي هو مين؟ علي رضي الله عنه. نعم. الذي أقر بأنه لا تثبت جريمة الزنا إلا بحضور أربعة شهود.
هذا ما سنكمله بعد هذا الفاصل إن شاء الله، وقضية العدل وفضيلة العدل بين أهل السنة والجماعة والشيعة. مشاهدين الأعزاء، فاصل قصير نعود بعده لمواصلة حوارنا مع فضيلة الدكتور أحمد الإمام، فابقوا معنا. مشاهدين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم من جديد، واسمحوا لي أن أرحب مجددا بضيفي العزيز فضيلة الدكتور أحمد الإمام، مدرس العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور.
أهلا
وسهلا، شرفتنا. الشيعة تعبون هي.
أنا بس أود أن أقول شيء يعني للسادة المشاهدين في الفاصل. أخويا الكريم الأستاذ نزيه الإعلام المتميز، يعني مش مجاملة، يعني بيقول لي الحلقة هتنتهي وإحنا ما قلناش حاجة عن العدل عند الشيعة الاثنى عشرية. أنا لما أقول لك إن الشيعة الاثنى عشرية بنطاق العدل أو بنظام العدل يقام عليهم حد القذف لأنهم قذفوا أمنا عائشة، رقم اثنين كرسنا لشيء أنهم يستمدون تعاليم دينهم من الإمام،
وهم يقولون أن الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه عنده القرآن الذي لا تعرفه الأمة، الذي لا يعرفه أهل السنة، وله تعاليم حدش يعرفها منكم، وإمامهم الأول في زعمهم يكرس لهذه الفكرة أن لا يقام حد الزنا بالرجم للمحصنة أو بجلد مائة جلدة وتغريب أو تغريب سنة، يعني أن تنفى سنة عن بلادها أو ينفى هذا الشخص تغريب عام عن وطني وعن ولده، لما يعارضون فكرة إمامهم إذن هم يهدمون ديانتهم التي أقول وأكرر أنها ليس هذا هو الدين الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى أي عدل سنتكلم عنه عند الشيعة الاثنى عشرية؟ لكنني أود عشان برضو يعني تقر عينك إن إحنا نذكر نموذج مثلا من العدل. هل تتخيل أن الشيعة الاثنى عشرية يجوزون التفضيل بين الأولاد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم للنعمان بن بشير، ده أنا أقول لك نقاط مش عشان بس يعني إيه، هل تعتقد شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لسيدنا إن الوالد النعمان بن بشير ألكل ولدك صنعت له مثل ذلك؟ فقال لا، قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. من السبع الذين سيظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل. هل تعتقد أن الشيعة
عشان لا تفوتني هذه الجزئية، هو العدل بين الأولاد، أليس الوالد حر في أن يعطي لهذا ويمنع عن هذا؟
صرح الشيعة الاثنى عشرية بجواز الظلم، أن الإنسان لا يعاقب على ظلمه بين أولاده. لماذا؟ حجتهم في هذا لماذا؟ وهذا الكلام للأمانة العلمية ليس عند غالبية الشيعة، إنما ذكره بعضهم يقولون بأن الأولاد من كسب الوالد. الأولاد من كسب الوالد، ولا يلام الإنسان في أن يظلم شيئا من نفسه. فأنا حين أريح يدي وأتعب قدمي،
ماذا يقصدون هنا بالظلم بين الأولاد؟ يعني ماذا يعني يقصد الشيعة الاثني عشرية بجواز الظلم بين الأولاد؟ ما معنى هنا الظلم بين الأولاد؟ هل هي مثلا ظلم في القسمة؟ هل هي ظلم في الميراث؟ هل ماذا؟
يجوز للرجل أن يميز ولدا عنده حب وإفراط في هذا الحب للأئمة، أن يميزه بماله عن هذا الذي لا يجد لديه هذا الحب.
هذا أليس وقد يسأل سائل، أليس من حق الوالد أن يعطي لمن يشاء من أولاده من ماله ويمنع عن الآخر؟
يجوز هذا بضرورة مثلا. كويس أنك أنت سألتني هذا السؤال، لأن كثير من الناس يسألوا فيه. رجل عنده أربعة من الأولاد، أحدهم صحيح معاف، وهذا الرجل ادخر من المال 100,000، وبينما أولاده يعيشون في رغد من العيش وفي صحة وفي عافية، حدث لهذا الفتى إشكالية معينة ولابد له من إجراء جراحة تستغرق مال الرجل كله، هل من الممكن أن يأتي عاقل يا أستاذ نزيه ويقول لا، قبل أن تفعل هذه الجراحة لهذا الغلام الذي ستنفق عليه مالك؟ ده هي نماذج هي.
نعم، أنت في هذا السؤال الآن أنا كوالد مثلا،
نعم،
وعندي اثنين من الأبناء،
نعم،
ومعي 1,000 جنيه في جيبي. لحظة واحدة أستهزيه، لابد أن تتضح السادة المشاهدين، ده حتى عند أهل السنة نريد أن نفهم ذلك.
تمام،
هل أليس من حقي كوالد،
نعم،
أن أخرج هذه 1,000 وأعطيها لهذا الابن ولا أعطي لهذا الابن؟
أولا أنا مش فقيه علشان أجد.
يبقى خلاص، يبقى نخرج من هذه المسألة.
لكن نعم. عندنا لحظة بس، لكن
عشان أريد أن تتضح هذه المسألة،
لكن عندنا نص لكل ولدك فعلت هذا الشخص ليست له ميزة على هذا الشخص، يعني اثنين بيدرسوا.
أنت ومالك لأبيك.
يا أستاذ نزيه لا استنى، هذا ظلم يا أستاذ نزيه. الاثنين بيدرسوا. الاثنين بيدرسوا، يعني أنا أذكر مثلا وأنا في المرحلة الإعدادية، ابن أخي معي في السن، يعني نحن أنا وابن أخي، الوالد ما شاء الله يعني ظل ينجب حتى فترة طويلة يعني، فأنا ولده الأصغر وابن أخي الأكبر كان يقرن، وكنا نعيش في أسرة واحدة، وأنا كنت أسافر لأنني كنت أدرس في المعهد الديني الأزهري في مركز نبرو، فكنت أسافر، وابن أخي يذهب في المدرسة الإعدادية تعليم العام في البلدة التي نسكنها،
فكان الذي ينفق علينا وهو الوالد فيعطيني مثلا مبلغ أضعاف مضاعفة لهذا إيه؟ لهذا الفتى. فجاء هذا الغلام في المرحلة الإعدادية وقال هذا ظلم. هذا إيه؟ هذا ظلم. أنت تعطي فلانا هذا مثلا في اليوم جنيها، أيام ما كان الجنيه اسمه الأستاذ جنيه، وتعطيني مثلا 10 قروش. ما العشر قروش دي كانت أيامها مثلا كلام ده نقول مثلا من 30 سنة. كانت العشر قروش يعني لا احترامها. فهذا ظلم. استدعى هذا الأمر أن يأتي رجلا ليقول إزاي تعطي لهذا جنيها ولهذا 10 قروش. هذا الذي يأخذ جنيها أنه يسافر، أنه ينقص طوال النهار. لكن ده كانت مرحلتين، يعني بيذهب إلى المدرسة 3 ساعات 4 ساعات ويرجع وبيأخذ مصروفه 10 قروش. إنما التاني ده بيقعد فترتين. أنت عارف إن التعليم الديني الأزهري فترتين، يعني كنا نطلع مثلا معهد أحيانا أذان المغرب، يعني أنت محتاج إنك تأكل وجبة، الوجبة دي مثلا كانت تكلفك مثلا 25 قرش.
نعم طيب عندك
خلينا هنخرج هو بقى للفتوى هي عشان ما نبقاش إحنا ضيعنا وقت المشاهدين.
طب.
يبقى بمعنى إيه؟ إذا كانت المفاضلة من الرجل لأولاده لها حكمة شرعية وسياسة شرعية لا مانع فيه، لكن ليست هناك حكمة شرعية. ده متزوج وعنده أولاده مستقر بيته، وده متزوج وعنده أولاده مستقر بيته، وأنا معايا 100,000 جنيه، لا أنا هدوم لنزيه ولا هدوم لأحمد ومش هدي لحد تاني أو هدي الواحد وخصص واحد، لا هذا ظلم. هذا ليس هذا مالك، لأن الغنم بالغرم. أولادك هذا هؤلاء لهم نصيب في هذا المال يا أستاذ نزيه،
نصيب بعد الموت،
نصيب نصيب
الحياة.
نصيب نعم، إنما هي أرزاقهم. الرجل الذي حضرته الوفاة وجاء فأعتق الرقابة 6، كل الثروة بتاعت هذا الرجل 6 من العبيد. لن تدع أولادك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففوا، لأن لهم نصيب في هذا المال. فجاء هذا الرجل وقال يا فلان أنت حر، يا فلان أنت حر، فأعتق العبيد 6. ثم مات الرجل فعلاها بمحض إرادته، لكنه لم يكن يأمل في أن يعيش، فأراد أن يستبقي هذا المال لنفسه بعد موته. فلما مات الرجل ودفن جاء أولاده إلى رسول، قال يا رسول الله، اشتكوا والدهم إلى رسول، إن أبانا حين حضرته الوفاة، حين حضرته الوفاة صنع كذا وكذا. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، ائتوني بالعبيد 6، إن أنت فتحت باب لازم نغلقه بفائدة. فقال ائتوني بالعبيد 6. فلما جاء العبيد 6 أقرع النبي بينهم، فأبقى 4 للأولاد وأعتق 2 اللي وقعت عليهم القرعة. ليه بقى؟ لأن في البخاري إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم تضعونه زيادة لكم في فعل الخير. وسعد بن أبي وقاص لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن لي من البنات بنت، ما عنديش من الولد ولا من البنات إلا بنت واحدة، وأنا صاحب مال وفير، أفأوصي بمالي كله لله؟ تتزوج وتعيش مع زوجة وبتاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم طب بالنصف؟ قال له لا. قال بالثلث؟ قال والثلث كثير. السادة الأحناف يقولون يؤخذ بقى من الثلث مقدار درهم أو درهمين عشان نحقق في المسألة إيه؟
لا يكون كثيرا.
تعال بقى للشيعة
الثلث.
تعال بقى للشيعة الاثنى عشرية. الشيعة الاثنى عشرية منهم من علمائهم من يجوزون المفاضلة. طيب بهذه المفاضلة،
المفاضلة طبعا بشكل مفتوح.
بشكل مفتوح.
يعني ليش أي ضوابط حتى؟
لا 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 لا. بميول هذا الشاب اللي أنت شايف أولادك، يعني يجوز لك أن تميز بين أولادك بحجة أن هذا عنده ميول وعنده حماسة وعنده حب لدرجة أنهم من الذين تكلموا في مثل هذا. إذا كنت تجد أن بعض ولدك يواظب على الحسينيات ويواظب على حضور الحوزات الدينية والمشاهد والكلام ده، يجوز لك أن تفضله بمالك كله. طيب وهذا الذي نحن نفعل هذا عندما يخرج الفتى من الإسلام، يعني إذا كفر، إذا ارتد مثلا أحد المسلمين لا يرث والده لأنه صار كافرا، لأنه
لكن لا يفعل الإسلام. مثلا مع الأكثر تدينا والأقل تدينا
لا يفعل هذا،
كلاهما في حظيرة الإسلام،
في حظيرة الإسلام. هذا يأخذ ما شفناش مرة إن في علم المواريث إن لما جم يوزعوا الميراث وده بيصلي وده ما بيصليش، فده يأخذ من مال أبوه وده ما يأخذش.
لا، إذا الظلم بين الأولاد
وصل الظلم عند الشيعة الإثنى عشرية، عشان يبقى القاعدة الثابتة مني هو. وصل الظلم من الشيعة الإثنى عشرية عند بعض علمائهم إلى الأولاد وإلى الزوجات وإلى الفتيات حتى في الزواج. يجوز للرجل أن يهدي إحدى بناته ولا يهدي الأخرى. وقضية أنك أنت في الإهداء مثلا إعارة الفرج أو إهداء البنت للضيف، زي مثلا آية الله الخميني، لو أنت تتذكر
حسين المساوي ليه؟ قال كلام خطير جدا، بس احنا ما خدناش بالنا لان ما كانش معانا في الايه، في الجزئيه بتاعت النهارده اللي هي قضيه الظلم والعدل. ان حسين المساوي ليه قال واذا بالفتاه تبكي طوال الليل، بنت عماله تصرخ طوال الليل يا امي يا ابي وبتاع، واذا بالوالد قد غمرته السعاده. والام غمرتها السعاده لانها باتت هذه الفتاه في احضان الخميني الهالك هذا، علينا الله ان يستحقه طوال الليل، فيجوز هم ينظرون لمثل هذا
لان حلت عليهم البركه.
نعم يعني يعني الولد ده انا متوسم فيه ان يبقى كويس، فانا ادخله الازهر زي ما كان ابانا زمان يعملوا كده، انا وهبتك ايه لله فانا ادخلك الازهر.
لكن في جزئيه بتلح عليا بس مره
دكتور،
انا اسف على المقاطعه. هل المساله دي منتشره في المجتمع الشيعي؟ يعني مساله ان تهدى مثلا فتاه الى الخميني او الى احد ائمتهم، هل دي مساله منتشره ومعروفه بين المجتمع الشيعي، ولا مساله احيانا كده بتتم في الخفاء، ولا ده سؤال
خارج المقرر؟ العلماء يا استاذ نزيه هم الملح، ملح الطعام. والسؤال من يفسد الملح اذا الملح فسد؟ هو انا النهارده كعوام الناس لما انا اصدم في العالم، لما انا النهارده اجد العالم بيخرج عليا بفتوى، تاثير هذه الفتوى على العالم ايه؟ يعني مرت بلادنا باحداث معينه، وهناك من العلماء من يعني توقف، ربما يكون هذا العالم معذورا، ربما يكون معذور يا استاذ نزيه، لان مثل هذه الامور مثلا ملهاش عنده جدول، ما عندوش. لكنني أود منك كعالم، أنا بقالي 20 سنة قاعد بسمعك، أنا بقالي 30 سنة تحت رجليك، إنك ما تسيبنيش في الموطن ده، ما تسيبنيش أنا وكابده لكنني لجأت إلى ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم
خلاص، وقت الفتن إلزم بيتك وإبكي على خطيئتك لكنني كنت أود من هذا العالم أن ينبهني، أن يرشدني. طبعا بعض العلماء الأجلاء حفظهم الله أرشدونا،
طيب.
لكن بعض أهل العلم تنحوا جانبا. فأنا عايز أقول حاجة، إن النهاردة أنت كمجتمع شيعي 12 لما تجد هذا الكلام مثلا مدون في بحار الأنوار، وتجد هذا الكلام مثلا مدون في أصول الكاف، وتجد هذا الكلام نطق به الطبرسي، ونطق به الطوس، ونطق به القليني، ونطق به القمي، ونطق به الكشف الغطاء، هؤلاء هم كبار علمائهم. القضية في هذه الكتب يا أستاذ نزيه أن فيها الغنى عن البخاري ومسلم، أن هذه الكتب جاء فيها بعض الأوراد والأذكار. هل تعلم في قضية العدل هذه أن الحسين قبل وفاته في كتبهم وفي زعمهم اشتكى إلى الله عز وجل من ظلم الشيعة أنفسهم له، وقال اللهم إنك إن أبقيتهم ففرقهم في الأرض فرقة، لمن؟ لشيعته 200,000. استنجد بهم الحسين، هذا الكلام ذكر في كتاب بحار الأنوار، استنجد بهم الحسين لينصروه، فجاءوا عليه فقتلوه.
نعم. ففضيلة الدكتور، حتى لإن سلت بزلط الوقت من تحت أقدامنا سريعا، ولا دون أن نتم حديثنا عن فضيلة العدل عند الشيعة الاثنى عشرية،
ثمر العدل.
نعم، احنا عرفنا أن للصدق ثمار أو ثمرات، نعم. وأن للعفو ثمرات، وأن نعم. للأمانة ثمرات،
نعم.
ماذا عن ثمرات العدل؟ يعني
نعم.
إذا كان أصلا عندهم عدل،
نعم، ثمرات العدل عندنا وعندهم،
نعم،
عند أهل السنة والجماعة، عند أهل السنة والجماعة أولا حكمت،
والعدل طبعا ثمر،
نعم.
من ثمرات الإيمان،
نعم، أجسدها في هذه الكلمات، حكمت فعدلت فأمنت فنمت يوم،
نعم.
بعض الناس يقول لك لا ده ما حدثش هذا، خلاص ما تزعلش نفسك، بس هذا واقع عاشه عمر. لم يثبت أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان يسير في حراسات ولم يكن يلبس يعني واقيا للسيوف، ولا إنما كان يؤمن بأن يعني الأرواح بيد الله عز وجل، وأن المقادير بيد الله عز وجل، وما خلق
الجن، بل شهد الخصوم له بالعدل قبل حتى الأنصار،
حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر.
نعم.
طيب، في الجانب الشيعي الاثنى عشري من هذه الثمار، فكانت هذه من أكبر إمبراطورية عرفها التاريخ في هذا الوقت، كانت الحضارة الإسلامية التي كان قائدها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، الذي كان هجرته نصرا، إسلامه نصرا، وهجرته فتحا. تعال إلى الجانب الشيعي، أنت ذكرت هذا الكلام منذ قليل. مش معنى أن إيران متطورة مثلا في الجانب التكنولوجي، مش معنى أن إيران متطورة مثلا في السلاح، في العتاد، في القوة، أن هذا يعطينا إشارة إلى أنها دولة عادلة. لا لا، طهران ليس فيها مسجد سني واحد، طهران ليس فيها مسجد سني واحد. انظر إلى ما يفعل، إلى ما يفعل من الجانب الشيعي الإيراني مع الذين ينتمون إلى مذهب أهل السنة والجماعة. يحدث معهم ما يحدث مع إخواننا في بورما، وهذا الكلام واضح، وهذا الكلام بشهادات علمائهم وبشهادات من انسلوا منهم. انظر إلى علمائهم يا أستاذ نزيه، ختاما بس في هذه الجزئية، إن من الثمار مثلا، انظر إلى العلماء الذين خرجوا من الشيعة الاثنى عشرية وألفوا كتبا ورسائل علمية تهدم الفكرة الشيعية رأسا على عقب، وأنها بعيدة كل البعد عن الجانب الإسلامي. ماذا فعل بهم؟ لو كان هناك عدل لترك هؤلاء أحرارا. أنا لا أصادر على المطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم مبارك عليه كان يمر على من يسبونه ويشتمونه، ومع ذلك ما كان صلى الله عليه وسلم يمد يده، ما مد النبي صلى الله عليه وسلم على يد رجل على رجل أساء إليه، ولا على امرأة أساء إليه. وكان يقول قتل الله مزمما، لعن الله مزمما، بخلا على رسول صلى الله عليه وسلم بأن يقول لعن الله محمدا أو قتل الله محمدا. ولكن كان يقول انظر يا أبا بكر كيف صرف الله عني سبهم ولعنهم، إنهم يسبون مزمما ويشتمون مزمما وأنا رسول الله. مع أن العدل يقتضي يا أستاذ نزيه، مع أن العدل يقتضي أن يؤاخذهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يفعلون. لما في البخاري سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال توعدني الوغد، توعدني الوغد أبو لؤلؤ المجوسي، أوليس من الممكن، أوليس من حق عمر رضي الله عنه وارضاه كأمير المؤمنين أن يستوقف هذا الرجل، أو أن يدعه في السجن، أو أن يأمر بحراسة هذا الرجل، لأنه قال هذه الكلمة توعدني الوغد ليلة أو ليلتين وطعنه بخنجر مسموم. الشيعة الاثنى عشرية، الشيعة الاثنى عشرية في كتبهم وفي مقالاتهم كل من خالفهم كافر. فهؤلاء الذين ينسلون عنهم ماذا يفعل بهم؟ ماذا فعل بمغنية محمد جواد مغنية؟ ماذا فعل بحسين الموسوي؟ موسى الموسوي؟ كثير كثير كثير. محب الدين القاضمي، ماذا فعل بهؤلاء الناس؟ نكل بهم. منهم من قتل، ومنهم من ينتظر، ومنهم ومنهم ومنهم.
طيب فضيلة الدكتور، لأن الوقت يعني قد قارب،
هل هذا عدل؟
نعم طبعا طبعا، لا بشك ليس عدل على الإطلاق، والوقت قد قارب على الانتهاء. والتساؤل هنا ماذا عن الأخطار والآثار الوخيمة التي لاحقت المجتمع الشيعي جراء البعد عن العدل وتفشي الظلم في هذا المجتمع؟
تمام. أصبح الشيعة الاثنى عشرية الآن يعانون من إشكاليات خطيرة جدا داخلية، وهذا سينذر بكارثة قريبة لدى المجتمع الشيعي
نتيجة تفشي الظلم.
نعم. ما هو أصلي، أنت قلت، أنت بلورت الحوار في البداية بكلمتين: يرفع الله عز وجل الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويخفض الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. فهذا الظلم الذي تمج به إيران الآن، يا أستاذ نزيه، هل تتخيل أن للدماء لعنة تلاحق صاحبها؟ هذا شرع الله. هذه الأطفال الأبرياء الذين يقتلون، أبناؤنا الذين قتلوا في مجزرة خان شيخون، هذه أرواحهم، هذه عند الله عز وجل أرواحهم. هذه كلمات النساء الثكالة وأطفال الأبرياء الذين يرفعون أكف الضراعة الله عز وجل قائلا: يا الله، هذه الحرب وراءها من؟ وراءها من؟ وراء الشيعة الاثنى عشرية في إيران. مع أن عددهم في سوريا في عام 2006 كان 76,000 شيعي، لكنهم يظهرون العلم أنهم أغلبية، وأنهم كثر، وأنهم يسيطرون،
استخدام الآلة الإعلامية المضللة في ذلك.
فالشيعة الاثنى عشرية الآن أصبحوا يعني بدأ عندهم فقر بين أعينهم، لأن العالم بأسره كشف حقيقته. ما يحدث في سوريا كشف حقيقة الشيعة أمام العالم كله. حزب الله في لبنان انكشف أمام العالم كله. يعني منذ سنوات قليلة جدا كنا ندعو في صلاتنا لحزب الله، حزب الله في لبنان، ونعتقد
كثير من المسلمين
ونعتقد أنهم يحاربون إسرائيل، وأنهم يحاربون عن الإسلام، انكشف هؤلاء جميعا، جزى الله الشدائد عني، كل خير بها عرفت عدوي من صديقي. فانتظر انتظر انتظر انهيار إيران، انتظر انهيار، لأنها أصبحت الآن دولة ظالمة بكل المقاييس. وأختم في هذه الجزئية بقولة المفكر الإسلامي الإيراني الذي انسل من المذهب الشيعة الاثنى عشري وألف الرسائل وكتبا في هذا المجال، اللي هو موسى الصدر وحسين الموسوي، وقالوا هذه الكلمات: أن إيران الآن لا تعرف عن الإسلام إلا اسمه، يعني ليس لها علاقة بالإسلام، فالله عز وجل سيهدمها رأسا على عقب
إن شاء الله
بدعوات المظلومين من أهل السنة عندهم
إن شاء الله،
وبدعوات هؤلاء الأطفال. الله عز وجل سينتصر لدينه وسينتصر لنبيه وسينتصر لهؤلاء الأطفال الأبرياء.
نعم.
لكنها تمحيص، لكنه تمحيص يا أستاذ نزيه.
نعم.
العالم الإسلامي الآن وقف مكتوف الأيد، وقف مكتوف الأيد أمام ما يحدث على مرأة ومسمع من العالم كله. ولو قلنا أن العالم العربي والإسلامي وحكومات العالم الإسلامي قد باعوا القضية السورية لما كنا مبالغين، لما كنا مبالغين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين.
اللهم طبعا نعم اللهم أمين. طبعا هذا يعني الضعف والخوار والهوان الذي يعني تتعرض له الأمة الآن ربما لم تتعرض له يمكن في يعني أزمنة سابقة، يعني ولولا يعني تخاذلنا عن نصرة قضيتنا وضعفنا ما فعل بنا الأعداء ما فعلوه بنا، مع أننا أكثر عتادا المفروض وأكثر يعني عددا، ولكن يعني هذه الثلة القليلة التي ربما يعني لا تتجاوز 200 مليون، يعني الشيعة تقريبا في بقاع الأرض في العالم كله لا يتجاوز 200 مليون.
لا أقل بكثير. لا لا لا, 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 لا أنا أعترض على قضية 200 مليون، أقل بكثير.
أنا أتحدث في العالم مش في إيران.
نعم.
لا أتحدث عن الدولة الإيرانية وإنما أتحدث عن عدد الشيعة في العالم كله ربما لا يتجاوز 200 مليون، في حين أن أهل السنة يتجاوزوا 1 مليار ربما و700 مليون. فلا لا توجد أصلا مقارنة عددية ولا مقارنة من ناحية الاعتاد ولا المال ولا البشر ولا أي شيء، ومع ذلك يعبث هؤلاء بأهل السنة والجماعة في مشارق الأرض ومغاربها. ولا يعني أستطيع أن أعبر عن ذلك إلا بقول القائل: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بل اللقيطة من ذهل ابن شيبانة، إذا لا قام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذلوثة لانا، لكن قوم ذا الشر أبدى إليهم ناجزيه طاروا إليه ذرافات ووحدانا، قوم إذا الشر أبدى إليهم ناجزيه طاروا إليه ذرافات ووحدانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد 1,700,000,000 نسمة، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليس لهم في الشر من شيء وإن هانا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم ومن جميع الناس إنسانا. فضيلة الدكتور نورتني وشرفتني، ولنا لقاء إن شاء الله أيضا قادم مع حول الجانب الأخلاقي عند الشيعة الاثنى عشرية. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الأعزاء، شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة، كما لا يفوتني أن أنقل لكم تحيات فريق البرنامج. كان معكم نزيه السبيعي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا المنارة والتاريخ يشهد لي، والعلم في مهدي صلى بمحرابي.